أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في كتاب نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي قدس سره. وقبل الدخول في أبحاث الكتاب نتعرض إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، إن كتاب نهاية الحكمة وكذلك بداية الحكمة إنما ألف وكتب من قبل العلامة بناء على الأصول والقواعد والأسس التي ابتنت عليها مدرسة الحكمة المتعالية. ولهذا ينبغي أن نتوقف قليلا ولو بشكل موجز لنتعرف على هذه المدرسة المهمة وأهم معالمها وأسسها، حيث إن العلامة الطباطبائي قدس سره يعد من كبار الفلاسفة المسلمين الذين يؤمنون بمدرسة الحكمة المتعالية. فبيانا لهذه المدرسة وأهم معالمها وفرقها عن المدارس الأخرى، نقول إن الذهن والعقل البشري ومنذ البداية بعد أن أدرك وجودا واقعيا خارجيا واجهه سؤالان. السؤال الأول، ما هو الطريق الصحيح لاكتشاف ومعرفة حقائق الوجودات الخارجية على ما هي عليه في نفس الأمر والواقع؟ فكيف نكتشف هذه الحقائق؟ وما هو الأسلوب الصحيح لاكتشافها ومعرفتها والاطلاع عليها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد أن نكتشف هذه الحقائق، ما هو الأسلوب الأمثل للاستدلال عليها ولإثباتها للآخرين؟ فالسؤال الأول يتعلق بمرحلة الكشف والتعرف على الواقع الخارجي، والسؤال الثاني يرتبط بمرحلة الاستدلال وإثباته للآخرين. وفي الجواب عن السؤال الثاني
اتفقت كلمة الأغلب على أن الأسلوب الأمثل للاستدلال على تلك الحقائق هو الأسلوب العقلي المنطقي البرهاني واستخدام القياس المنطقي الموصل إلى اليقين. فالأغلب اتفق على ذلك، ولكن الاختلاف كل الاختلاف إنما وقع في الجواب عن السؤال الأول، كيف نكتشف تلك الحقائق الخارجية؟ فتعددت المشارب والمدارس والمسالك إلى عدة آراء ونظريات وأفكار يمكن أن نشير إلى بعضها. المسلك الأول هو المسلك المشائي الذي آمن به فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو وسقراط، وهكذا آمن به بعض الفلاسفة المسلمين بل كثير منهم كالشيخ الرئيس ابن سينا وابن رشد وغيره. وهذا المسلك يعتمد في اكتشاف حقائق الوجودات الخارجية على المنهج العقلي فحسب، فلا يرى طريقا ولا منهجا يوصل إلى الحقائق الخارجية إلا المنهج العقلي والاستدلال المنطقي الذي يعتمد على البرهان، قياس منطقي يوصل إلى اليقين ولا يعترف بأي طريق آخر، يحصر الطريق بالمنهج العقلي البرهاني. المسلك الثاني المسلك الكلامي الذي يرى أن الطريق لتحصيل المعرفة واكتساب المعارف هو الطريق النقلي والاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة، وبهذا يمتاز المسلك الثاني عن المسلك الأول، فإن المسلك الأول لا يعترف بطريق إلا المنهج العقلي البرهاني ولا يعتمد لا على الكتاب ولا على السنة، بينما المسلك الثاني يعتمد كل الاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة. المسلك الثالث المسلك العرفاني الذي يعتمد في اكتشاف حقائق الوجود على الكشف والمشاهدة والإلهام والحث، وهذا ما يحصل عن طريق صقل النفس وتزكيتها وتنظيفها من أدران الدنيا والارتباط بالعوالم الأخرى واكتشاف الحقائق بالكشف والمشاهدة. ولا يعتمد هذا المسلك على الأسلوب العقلي، وإنما يجد الطريق الأفضل لاكتشاف المعارف والعلوم الإلهية ينحصر بالكشف والمشاهدة. المسلك الرابع، المسلك الإشراقي أو المدرسة الإشراقية للسهروردي. وهذا المسلك يؤمن كسابقه وهو المسلك العرفاني بأن الطريقة المثلى لاكتشاف المعارف الإلهية والحقائق هي صقل النفس وتهذيبها وتصفية القلب من أدران الدنيا، ليتحول القلب إلى مرآة صافية تشرق عليها شمس المعارف الإلهية. ولذلك سميت هذه المدرسة بالمدرسة الإشراقية، لأن هذه المعارف تشرق على سطح القلب بعد تزكيته وتنظيفه وتصفيته. فهذا المسلك من حيث الأسلوب ومن هذه الجهة يتطابق مع المسلك العرفاني، ولكنه يختلف عنه في الاعتماد على المنهج العقلي والأسلوب البرهاني. فإن شيخ الإشراق يؤمن بالمنهج العقلي وبالبرهان لاكتشاف الحقائق والمعارف، ولكنه يعتقد أن ذلك لا يكفي لوحده، بل يحتاج أيضا إلى تزكية النفس وصقل القلب من الأدران لكي تنعكس عليه المعارف الإلهية. فهو يؤمن بكلا الأمرين، بحالة انعكاس المعارف على سطح القلب والإلهام، وبحالة الاستدلال العقلي البرهاني. وبهذا يختلف المسلك الإشراقي عن المسلك العرفاني، فلا تقع في الخلط كما وقع فيه البعض، حيث اعتقد أن المسلك الإشراقي هو عين المسلك العرفاني، ولكن الصحيح أنه غيره. فإن المسلك العرفاني لا يعتمد على المنهج العقلي البرهاني، بينما المسلك الإشراقي يعترف بمكانه للبرهان والمنهج العقلي. بعدنا ما وصل سيد صدر المتألهين، عنده مدرسة أخرى مو المسلك العرفاني، سنبين إن شاء الله. هذا المسلك الرابع. المسلك الخامس هو ما سمي بمدرسة الحكمة المتعالية التي أسسها وشاد أركانها وعمر بنيانها صدر الدين الشيرازي الملقب بملا صدرا، الذي هو من كبار الفلاسفة الإلهيين، الذي يعتبر مبدعا ومجددا في الفلسفة الإسلامية، حتى أن أفكاره ومؤلفاته لا تزال قطب الرحى لهذه الدراسات إلى يومنا هذا. من هو صدر المتألهين؟ صدر المتألهين ولد في مدينة شيراز لأب صالح يسمى إبراهيم بن يحيى القوامي، ووالده تقدم به السن ولم يرزق بولد ذكر، فنذر لله سبحانه وتعالى أنه إن رزق بمولود ذكر سيتصدق بمال عظيم على الفقراء وطلبة العلوم الدينية. وفعلا تحقق ما أراده، فولد له محمد الذي هو صدر المتألهين الذي نتكلم عنه، وولد له مولود ذكر اسماه محمد، وأغدق عليه بعطفه وحنانه، فإنه الولد الوحيد لأبيه، ووجهه منذ نعومة أظفاره إلى دراسة العلوم الإسلامية. ولما توفي والده هاجر صدر المتألهين إلى مدينة أصفهان التي كانت عاصمة العلم والسياسة في عهد الدولة الصفوية، فأنفق كل ما خلفه له والده من مال في سبيل تحصيل العلوم الدينية، وأشرب المذهب الفلسفي العرفاني التصوفي، ولذلك انقطع في الدراسة إلى المحقق الدامات، فحضر عنده مدة لا بأس بها لدراسة هذه المعارف. ويمر مراحل أو ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة التعلم وتلقي المعارف، المرحلة الثانية مرحلة الانقطاع والعزلة، حيث ترك صدر المتألهين الناس طرا وانعزل في جبال منطقة قريبة من قوم تسمى كهك، وقضى في هذه العزلة للعبادة أكثر من 15 سنة، وهي مدة ليست بالقصيرة، مدة طويلة، 15 سنة، وصدر المتألهين معتزل في تلك الجبال للعبادة والتأمل. المرحلة الثالثة بعد أن انتهت مرحلة العزلة والانقطاع، بدأت عند صدر المتألهين مرحلة التأليف، فأول ما ألف كتابه القيم الأسفار الأربعة، كتاب الأسفار ذلك الكتاب المهم، ألفه بعد خروجه من العزلة مباشرة، وقيل أن له رسالة ما قبل الأسفار، لكن المهم أنه ألف كتاب الأسفار بعد خروجه من عالم العزلة، ويعتبر كتاب الأسفار أم الكتب التي كتبها صدر المتألهين، فكل ما كتبه بعد ذلك من رسائل ومؤلفات هو في الحقيقة تكرار وترتيب آخر لكتاب الأسفار وما طرحه في كتاب الأسفار، إلا بعض التغييرات البسيطة، وإلا كل المطالب هي موجودة في كتاب الأسفار. أما مدرسته العلمية ومسلكه الذي سمي بمدرسة الحكمة المتعالية، فيؤمن صدر المتألهين أن تحصيل العلوم والمعارف الإلهية يتم عن طريقين: الطريق الأول طريق الكسب والتعلم والبحث الذي يعتمد على الأساليب المتعارفة للاستدلال البرهاني، والطريق الثاني الذي آمن به صدر المتألهين هو العلم اللدني الذي يحصل عن طريق مجاهدة النفس وتزكيتها وتصفيتها. والفرق بينهما كبير، والبون بينهما شاسع. فيقول رحمه الله: إن مثال الطريق الأول والطريق الثاني كمثال من وصفت له الحلوى فتخيلها في ذهنه، وبين من تناولها وأكلها وذاق طعمها. الفرق كبير بين من يتخيل الحلاوة وبين من يجربها ويتذوقها مباشرة. يقول هكذا العلوم والمعارف من النوع الأول تختلف عن العلوم والمعارف من النوع الثاني، ولكنه يؤمن بأنه لا غنى لأحد الطريقين عن الطريق الآخر، فلا طريق المكاشفة والشهود والعلم اللدني يستغني عن طريق المنهج البرهاني العقلي، ولا المنهج البرهاني العقلي يستغني عن طريق المكاشفة والشهود. كل منهما يكمل الآخر. وإضافة إلى ذلك، آمن صدر المتألهين رحمه الله بأن كل ما جاء به الشرع جاء به العقل، وكل ما جاء به العقل جاء به الشرع. بعبارة أخرى، العقل والشرع متطابقان ولا يمكن أن يتصادم العقل والشرع. ولذلك جعل المصدر الثالث للمعرفة هو الشرع، الكتاب والسنة، وعبر عنه بالقرآن. فجمع قدس سره بين هذه الأمور الثلاثة: المنهج العقلي المعبر عنه بالبرهان، ومنهج المكاشفة والشهود المعبر عنه بالعرفان، والمنهج النقلي المعبر عنه بالقرآن. فمدرسة الحكمة المتعالية هي صهر ومزج لهذه الأمور الثلاثة: البرهان والعرفان والقرآن. وهذا الأسلوب هو الذي اتبعه صدر المتألهين في كتبه، وخصوصا كتاب الأسفار ما عدا بعض الكتب. ففي كتاب الأسفار يستدل على المسألة استدلالا برهانيا، ثم يذكر مكاشفاته وما تحقق له بالكشف والشهود، ثم يستدل عليه بالآيات القرآنية أو الروايات الشريفة. ولكن هذا لا يعني أن صدر المتألهين يجعل القرآن في عرض الأمرين الآخرين البرهان والعرفان، لا، بل جعل قطب الرحى فيها القرآن والآخران يدوران مداره، كما صرح بذلك في موارد عدة. إذن مدرسة الحكمة المتعالية هي المدرسة التي تؤمن بأن طريق المعرفة وتحصيل العلوم الإلهية يكون بطريقة مركبة من البرهان والعرفان والقرآن، وبهذا تعتبر مدرسة مستقلة كان لها الدور الأساسي في نقل الفلسفة الإسلامية إلى مراحل متقدمة، ولا تزال إلى يومنا هذا هي محور البحث والتحقيق. هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أتعرض إليه في المقدمة. خلاصته: كتاب نهاية الحكمة ألف على أساس مباني مدرسة الحكمة المتعالية التي آمنت بالبرهان والعرفان والقرآن. الأمر الثاني: مؤلف الكتاب هو العلامة محمد حسين الطباطبائي قدس سره، من كبار الفلاسفة الإسلاميين المؤمنين بمباني مدرسة الحكمة المتعالية. ولد رحمه الله في مدينة تبريز، لذلك لقبه الطباطبائي التبريزي القاضي. ولما بلغ عمر الخامسة فجع بوفاة والدته، يعني فذاق مرارة طعم فقد الوالدة وهو منذ نعومة أظفاره وعمره 5 سنوات. ثم لما بلغ عمر 9 سنوات فقد والده أيضا، فنشأ يتيما وهو في عمر 9 سنوات، فقد أباه وأمه. أكمل دراسة المقدمات والسطوح في مدينته تبريز، ثم بعد ذلك هاجر إلى معقل العلم والعلماء مدينة النجف الأشرف، فحضر في الأصول دورة أصولية كاملة على يد المحقق الأصفهاني، ودورة أصولية كاملة على يد الميرزا النائيني، وهكذا حضر عندهما أبحاث الفقه. أما في الفلسفة فحضر عند السيد البادكوبي قدس سره. وفي مجال السير والسلوك والعرفان تتلمذ على يد نابغة عصره السيد القاضي قدس سره، إذ حضر عنده 10 سنوات متوالية. ولكن في خضم دراسته في النجف الأشرف مر بأزمة اقتصادية خانقة، يعني كانت الظروف شديدة في النجف الأشرف كان يتحملها، ولكن مر بأزمة لا مثيل لها، بحيث لم يستطع أن يحصل قوت يومه، فاضطر مرغما أن يترك النجف الأشرف بعد أن حاز على إجازة الاجتهاد من المرزى النائني اضطر أن يرجع إلى مسقط رأسه في تبريز، لا لكي يدرس أو يكتب أو يطالع، شوف المعاناة اللي عاشها، وإنما رجع إلى تبريز ليعمل فلاحا في الزراعة. فمرت عليه سنوات عجاف قضاها في الزراعة، تحول هذا العلم المجتهد إلى فلاح يحرث الأرض ويزرع الأرض، مو لسنة وسنتين، لأحد عشر سنة بقي يزرع ويكتسب قوته من عرق جبينه، يعبر عنها قدس سره بأنها من أشد السنين العجاف التي مرت به، حيث قطعته عن الدراسة والتدريس والمطالعة إلا النزر اليسير. فعاش أحد عشر سنة في جهد بدني ونفسي لانقطاعه عن عالمه. طبعا حالة مو طبيعية، الآن أنت جربها في نفسك، توصل مرحلة بعد خارج أو توصل مرحلة اجتهاد والنتيجة ترجع إلى منطقتك، شو تسوي؟ مو تبلغ وتدرس وإلى آخره، وإنما تعمل فلاحا في حراثة الأرض وزراعتها. وبعد مرور أحد عشر سنة ومع ضيق الظروف التي كان يعيشها ضاقت نفسه، فقرر الهجرة إلى مدينة قم، فاستخار وتفاءل بالقرآن الكريم، فخرج له قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فشد الرحال إلى مدينة قم المقدسة. لما استقر به المقام في مدينة قم هو يقول: تتبعت المناهج التعليمية السائدة في ذلك الزمان، فوجدت أنها لا تلبي احتياجات المجتمع ولا الطالب في مختلف الجوانب العلمية، لا على الصعيد الفكري ولا على الصعيد العقائدي ولا على الصعيد الفلسفي ولا على الصعيد القرآني وغير ذلك. وأبرز خلل يقول وجدته هو ما يتعلق بالدراسات العقلية والقرآنية، فوجدت القرآن مهملا علما وتفسيرا وغير ذلك. ولذلك يقول: قررت الاهتمام بهذه المعارف وبدأت بكتابة تفسير الميزان، مع علمي كما يقول، مع علمي ويقيني ودرايتي بأن هذه العلوم لا سوق لها ولا بضاعة لها، هي بضاعة كاسدة في ذلك الجو العلمي، بل كانوا ينظرون إلى المشتغل بعلوم القرآن والتفسير وغير ذلك أنه شخص ضعيف علميا لا يستطيع أن يغوص في مطالب الفقه والأصول، لذلك يذهب إلى المطالب السهلة وهي شنو؟ تفسير القرآن وعلوم القرآن. فكانوا ينظرون إلى المهتم بهذه العلوم نظرة استصغار، وأنها بضاعة من لا حظ له من العلم. يقول: مع ذلك قررت أن أهتم بها. كان بإمكانه أن يصب جهده على الفقه والأصول وأن يصل إلى مقام المرجعية، ولكن مع ذلك يقول: توكلت على الله وفي سبيل الله تركت كل ذلك وتوجهت إلى القرآن وعلوم القرآن وعلوم العقيدة والفلسفة. ولذلك يمكن أن نلخص ما قام به العلامة الطباطبائي في قم بثلاثة أمور. الأمر الأول اهتمامه بدرس الأمور العقلية والكلامية والقرآنية، وأعاد لها أهميتها بحيث تحولت بعد ذلك إلى دروس أساسية في الحوزة العلمية، وما كان ذلك ليتم لولا جهود العلامة الطباطبائي رحمه الله وعلى مدار سنين متوالية. الأمر الثاني، قام رحمه الله بتربية جيل من العلماء والمفكرين الرساليين الواعين القادرين على التصدي لمختلف جوانب المعرفة البشرية، فتخرج على يديه الشهيد مطهري رحمه الله وجوادي آملي ومحمد تقي مصباح اليزدي وغيرهم من الأعلام، فخرج ثل من العلماء الذين يكملون المسيرة من بعده. الأمر الثالث الذي قام به رحمه الله هو على مستوى التأليف والكتابة، فألف عشرات الكتب والرسائل، من أبرزها مثلا أصول الفلسفة والمذهب الواقعي الذي أنصح الإخوة إن شاء الله بمراجعته ومطالعته. ومن الكتب المهمة التي ألفها العلامة الطباطبائي كتاباه المعروفان بداية الحكمة ونهاية الحكمة. وقصة تأليفهما أن مدرسة حقاني التي تسمى مدرسة الشهيدين في الوقت الحالي، مدرسة من المدارس العريقة والمعروفة في مدينة قم المقدس، كان مديرها الشيخ القدوسي، آية الله الشيخ القدوسي كان مدير مدرسة الحقان، فطلب من نسيبه العلامة الطباطبائي قدس سره أن يكتب منهجا فلسفيا جديدا بديلا للمنظومة ومرتبا ومنقحا لأفكار المنظومة، فكتب رحمه الله كتاب بداية الحكمة. وبعد أن أكمل الطلاب هذا الكتاب طالبه قدوسي بأن يكتب كتابا منقحا لكتاب الأسفار، فكتب قدس سره كتاب نهاية الحكمة. فنهاية الحكمة في الحقيقة هو تنقيح لما طرحه صدر المتألهين في الأسفار، لأن العلامة الطباطبائي رحمه الله له تعليقة على كتاب الأسفار، هذه التعليقة تحولت في النتيجة إلى كتاب نهاية الحكمة، فنقح فيها كثير من المطالب ورتب كثير من المطالب الأخرى. فنهاية الحكمة في الحقيقة تهذيب وتنقيح وترتيب لكتاب الأسفار. وهذان الكتابان بداية الحكمة ونهاية الحكمة لهما خصائص ويمتازان بأمور لم تكن موجودة لا في المنظومة ولا في الأسفار، ولذلك دعت الحاجة العلامة الطباطبائي قدس سره إلى كتابة هذين الكتابين. ولذلك إذا راجعنا هذين الكتابين نجد جملة من الخصائص. الخصوصية الأولى أن العلامة الطباطبائي قدس سره رتب ومنهج هذين الكتابين منهجة علمية تناسب الحاجة الدرسية لهذا العلم، أي إن هذين الكتابين إنما كتبا كمنهج دراسي بخلاف غيرهما من الكتب، فإنها لم تكتب كمنهج دراسي لطلبة هذه العلوم، وإنما كتبت للتعبير عن آراء مؤلفيها. ولذلك أبدع العلامة قدس سره في ترتيبها وتبويبها، فتجد أنها منسقة تنسيقا منطقيا بنحو كل مرحلة تؤدي إلى المرحلة التي بعدها، بل كل فصل في كل مرحلة يؤدي إلى الفصل الذي بعده، فبوبها ورتبها ترتيبا فنيا منطقيا يتناسب مع عملية الدراسة والمراجعة لهذا الجانب من المعرفة. إذن هي كتب جعلت كمناهج دراسية من قبل المؤلف، ولذلك راعى فيها العلامة الأسلوب البياني البديع، فصاغها صياغة ينقطع نظيرها في صياغة هكذا كتب تتعرض إلى مطالب عميقة ودقيقة. الخصوصية الثانية في هذين الكتابين هي أن المسائل الفلسفية كانت تعتمد في الكتب القديمة على كثير من العلوم القديمة كالطبيعيات والفلكيات التي تم إبطالها وإثبات خطئها، فتجنب العلامة الطباطبائي الاعتماد على هذه العلوم التي تشتمل على كثير من الأخطاء والثغرات، فتجاوز ذلك ولم يتعرض إلى شيء منها. الخصوصية الثالثة إن كثيرا من المسائل الفلسفية قد أقيمت عليها عدة براهين، لكن العلامة الطباطبائي انتقى منها البراهين الصحيحة الخالية من الإشكال، وترك البراهين الضعيفة التي أثيرت حولها الإشكالات والمناقشات وردت من قبل الآخرين، فانتقى أقوى الأدلة والبراهين على الاستدلال في أو على تلك المسائل التي يطرحها. الخصوصية من خصوصيات بداية الحكمة ونهاية الحكمة. أما لماذا سماها بداية الحكمة ونهاية؟ لماذا بداية ونهاية؟ هو يرى العلامة رحمه الله يرى أن الحد الأدنى الذي يحتاجه طالب العلوم الدينية من الفلسفة والحكمة، الحد الأدنى هو كتاب البداية والنهاية، على الأقل أن يدرس البداية والنهاية. أما من أراد التخصص فيذهب إلى ما هو أعلى من ذلك من الإشارات والأسفار وغير ذلك. أما الحد الأدنى الذي لا يستغنى عنه هو كتابا البداية والنهاية. وأنتم إن شاء الله راح تشوفون في البحث الخارج حينما ترجع إلى آراء كثير من علمائنا الأعلام كالأصفهاني والعراقي والميرزنائيني وغيرهم، تجد أنك لا تستطيع أن تفهم تلك الآراء الأصولية إلا بفهمك لكتاب البداية والنهاية. ولذلك تعتبر دراسة البداية والنهاية من الدروس الأساسية التي يحتاجها الطالب في مسيرته العلمية. أخيرا أوصي إخواني طلبة إن شاء الله، لكي نصل إلى الغاية المرجوة من هضم المطالب وفهمها فهما عميقا، أوصيهم أولا بمراجعة ما درسوه في البداية، يعني قبل أن تدرس المطلب في النهاية ترجع علما إلى المطلب الذي درسته في البداية لكي تتسلسل عندك المطالب. أوصيهم بالتحضير الجيد والانتباه أثناء الدرس والتقرير أو المباحثة ما بعد الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأخيرا تيمنا وتبركا نقرأ سورة الفاتحة إلى المؤلف العلامة الطباطبائي رحمه الله، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.